قال رحمه الله تعالى: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن حسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لابد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه من لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجترب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. تأملوا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى كيف أن العالم له صفات ينبغي يتحلى بها من أول نشوئه، في بدايته في طلب العلم، في تلقيه للمشيخة، في حضوره للدرس، في تعليقه للكتاب، في تدريسه للطلاب، في الفتوى، في المناظرة، في مجالسة ذوي الهيئات من أرباب الدنيا من السلاطين ومن التجار والأدباء وما شابه ذلك، في تعامله مع عامة الناس. فالعالم له صفات يتحلى بها. وقد أحسن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب الحلية أنه قسم كتابه على مثل ذلك: فطالب العلم مع نفسه، طالب العلم مع ربه عز وجل، طالب العلم مع زميله، طالب العلم مع الكتاب، طالب العلم مع الحفظ، طالب العلم مع القراءة، طالب العلم، وهكذا حتى مع العلم نفسه. إذا حفظ العلوم أي علم يقدم وأي علم يرجي ويؤخر وأي علم يهتم به في 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 سائر الأمور وهكذا. فالمؤلف رحمه الله أشار إلى هذا، وأن العالم أو طالب العلم له أخلاق ينبغي يتخلق بها في أبواب عدة من حياته. قال رحمه الله: ذكر صفته لطلب العلم، يعني أول ما يتلقى العلم. قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمر. هذا من أوائل مراتب النية في طلب العلم، أن ينوي الإنسان أنه يتعبد لله عز وجل بذلك، أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بطلبه للعلم. فطلب العلم عبادة، ولذلك هو أصل لا يقوم الدين إلا به. أول شرط من شروط لا إله إلا الله التي هي أصل الإسلام وباب الإسلام وعليها يقوم الإسلام والركن أول من أركان الإسلام، وبها جاءت الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب، أول شرط من شروط لا إله إلا الله حتى يقبلها الله عز وجل العلم بها، العلم بمعناها. فإذا العلم ليس بالهين، هو عبادة عظيمة وجليلة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي قربة. وأعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو العلم. أيضا ينوي بها رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. الجاهل لا يحسن يصلي، لا يحسن يتوضأ، لا يحسن يصوم، لا يحسن يحج، لا يحسن البيع والشراء ولا الطلاق ولا أحكام الطلاق، فهو ينوي بالنية الصالحة أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي به كذلك أن يرفع الجهل عن غيره من المسلمين. وأيضا هذا العلم يحمله على أن يميز ما بين الحلال والحرام، وما بين الذي ينفع والذي لا ينفع، وما بين الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي لا يرضي الله عز وجل. كل ذلك لا يكون الفاروق به أو الفاروق بينه إلا بالعلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء، أي في دراسته عند المشايخ. قال رحمه الله: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب. فباب العلم باب عبادة، والعبادة مبناها على السكينة والطمأنينة والخشوع والإخبات والاستكانة بين يدي الله عز وجل. فيمشي طالب العلم إلى حلق العلم بخشوع وسكينة. قال رحمه الله: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. هذه مهمة، وقد تكرر مني في مجالس عديدة من التعليق على كتاب نخبة، على كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، أن قلت كن صاحب مصلحة، كن صاحب مصلحة في حياتك العلمية، أما في حياتك الدنيوية في حياتك العلمية، بأن تكون معنا صاحب مصلحة أن تصاحب من يعود عليك منه النفع، أما الذي لا يعود عليك منه النفع فإياك وإياه، هذا يضرك، هذا يجرك إلى الهاوية، هذا صحبته نقص عليك، لكن اصحب من صحبته كمال، من يزيدك، من ينفعك، من يرفعك، من يغذيك بالعلم، من تكتسب بصحبته الشرف والرفعة. هذا هو الواجب على الحصيف وطالب العلم، أن لا يجالس ويؤانس من مجالسهم مجالس سخف، مجالس غيبة، مجالس نميمة، مجالس ضياع للوقت، هذه والله هذا هو الحرمان. أما طالب العلم لا يجالس إلا من يفيده ويرفع من شأنه. قال: قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة، إما رجل يتعلم منه خيرا، هكذا طالب العلم مع جلسائك، الأول إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، يعني إن كان أعلم مني فأنا أجالسه لكي أستفيد منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه. هذا القسم الثاني، أن أقسم الناس على ثلاث طبقات، إما عالم أتعلم منه، وإما مثيل أذاكره، وإما جاهل أعلمه. هذه الطريقة السليمة في حياة طالب العلم، أن يجالس الناس على هذه الأنواع الثلاثة ويستفيد من مجالسه في كل الأمور. قال: أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، لا يمل من أصحابه لكثرة صحبته، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته، قد شغل نفسه بهذه الخصال، خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق، لأن الوقت الذي لا تملأه بالحق سوف يمتلئ بالباطل. فاملأ وقتك بالحق، املأ وقتك بالعلم، املأ وقتك بالمذاكرة، بالقراءة، بالحفظ، لأنك إن لم تشغل نفسك بهذه الأمور النافعة فسوف تشغل نفسك باللهو الذي لا منفعة فيه ولا فائدة. قال رحمه الله: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر استعاذة بالله من علم لا ينفع. تأمل هذه العبارة عندما قال رحمه الله: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان، لأن الشيطان عدو، فإن لم نملأ هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل مثل هذه اللحظات، لو ما قرأنا الكتب واستفدنا ربما ضيعنا وقتنا فيما لا يفيد، لكن عندما نغتنم بعد المغرب درس في كذا، بعد العشاء قراءة في كذا، بعد العصر قراءة قرآن كريم، في الساعة الفلانية مذاكرة، وهكذا الوقت الذي يملى بالفائدة، فإنك إن لم تملى هذا الوقت بالفائدة سوف يكون نهبة للشيطان، فيكون فيه معصية الله عز وجل أو ما لا يباح. قال: يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى. يعني القصد الأسمى والأعظم من كلام من قراءة كلام الله عز وجل فهم مراد الله، هو رسالة من ربي عز وجل لنا، فليس الهم الأول أن نحفظ أو أن نقرأ فقط وكلها خير، الهم الأول أن نفهم ماذا يريد منا ربنا عز وجل، ثم إذا فهمنا علمنا، ثم نقطع آناء الليل وأطراف النهار بقراءته وبحفظه، فهذا خير على خير. فإذا إذا قرأنا القرآن الكريم ينبغي أن نقف عند كل آية ونحرك الذهن، ولا ينبغي أن تمر علينا الآيات من غير فهم لمعناها، فكلما مر علينا لفظ غريب في كلام الله عز وجل إياك أن يتجاوز هذا اللفظ من غير فقه لمعناه، تراجع كتب التفاسير المختصرة، تسأل أهل العلم، تبحث، تقرأ، المهم أن تفهم مراد الله عز وجل. وكذلك يقال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي حفظ السنن الفقه، أي عندما تحفظ فالحفظ مجردا لا يفيد، الحفظ المجرد مجرد نسخة في العالم، كان عندنا 10 كتب، فلما حفظ هذا الرجل هذا الكتاب أو 10 نسخ، فلما حفظ هذا الرجل هذا الكتاب صارت عندنا 11 نسخة، ما الفائدة؟ نحن نريد حفظا مع عمل، نريد حفظا مع فقه، يريد حفظا مع فهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خيركم من تحفظ القرآن وحفظه، وإنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم يشمل أشياء عدة، منه الفهم ومنه القراءة ومنه الحفظ وما شابه ذلك. قال لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء عن غيره: من كثر كلامه كثر سقطه. فالإنسان لا يكثر من الكلام، وإنما يستنقذ منه الكلام حتى تحبه الأسماع وتشتاق إلى سماعه. فالذي يكثر الكلام هذا قد تمده الأسماع وتمل من سماعه، لكن الإنسان لا يكثر الكلام وإن تكلم يفيد. قال رحمه الله: طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة. زيادة العلم زيادة إقبال على الله عز وجل، وكلما ازداد طالب العلم علما زاد خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلم حجة عليه، فيكون دافعا لا مانعا. وإنما يمنع هذا العذر يمنع ضعفاء القلوب، يمنع الذين تسرب مكر الشيطان إلى قلوبهم. عندما يقول بعض الناس: أنا ودي أطلب العلم لكن أخشى أن تعظم علي الحجة، نقول هذا مكر الشيطان، بل أطلب العلم، وطلبك للعلم يهديك إن شاء الله تعالى إلى مراقبة أمر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا. ولذلك من لم يجده علمه خوفا من الله وخشية من الله سبحانه وتعالى وقوة في الطاعة وإقبالا إليها فليخاف، يخاف من هذا العلم وأنه وبال عليه لا منفعة منه. وأما العالم الموفق فهو الذي يزيده علمه خشية وإقبالا وإخباتا ورغبة فيما عند الله عز وجل وزهدا في الدنيا. قال: إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن. بمعنى أن طالب العلم إذا فاتته الفائدة أو فاته العلم أو فاته لقي شيخ تزال في قلبه حرقة وحرارة وحزن على فوات هذا العلم. كما أن أصحاب الدنيا إذا فاتهم شيء من الدنيا، فاتته تجارة رابحة، فاته مكسب من المكاسب، لربما يشعر بحزن: ليتني غرمتها، ليتني كسبتها. فكذلك طالب العلم إذا فاته فائدة من الفوائد يشعر بحزن، بل من دواعي طلب العلم أنف من النقص وهي من الغبطة المباحة. فعندما ترى غيرك من الناس أحفظ منك تغار وتقول: لماذا لا أكون أنا حافظا؟ ترى غيرك يكثر القراءة تقول: لماذا هو يقرأ وأنا لا أقرأ؟ ترى غيرك عندما الفقه والفهم في دين الله عز وجل، فهذا يحملك على الأنفة وعلى أن تكتسب العلم وتطلبه. قال رحمه الله: فيقول: لما حزنت؟ احذري يا نفس، لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذا سمعه غيرك ولم تسمعه، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعمل به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. فهنا المؤلف رحمه الله كأنه يناقش ما حصل لأصحاب الحديث في زمان مضى، كانوا من قبل أهل الحديث تجارتهم الدنيا الدينية، تجارتهم الدينية طلبوا الحديث، فربما يرحل من بلد إلى بلد وينتقل من شيخ إلى شيخ وينافس جلساءه وأقرانه من أجل أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك ما يسمى بفوات الشيوخ. وفوات الشيوخ بمعنى أن يفوته سماع كتاب وإدراك شيخ فيحزن. فكأن المؤلف هنا يؤدبه على قضية الحزن، ينبغي ألا يكون هذا الحزن حزن لمجرد الفوات. إن كان هناك من حزن فاحزن على عدم العمل، احزن على عدم الفهم، احزن على عدم القيام بأمر الله عز وجل، فهذا يخفف هذا الحزن. ولا شك أن دين الله تعالى باقٍ ومحفوظ، لكن طلب علو الإسناد وطلب لقاء المشايخ وطلب سماع الكتب عليهم هذا من المكاسب العظيمة. قال رحمه الله تعالى: صفة مجالسته للعلماء، أي دراسة طالب العلم عند العلماء. قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوت عند صوتهم، وهكذا هو الواجب إجلالا للعلم واحتراما لهم. وسألهم بخضوع، أي إذا أراد أن يسأل الشيخ يسأله بخضوع وأدب، المراد بذلك خضوع الأعضاء والجوارح، وأما خضوع القلب يكون لله عز وجل. فيسائلهم بخضوع بمعنى أنه يتأدب ويلقبه بأجمل الألقاب ويخاطبه بأجمل العبارات. بارك الله فيكم، أدام الله عز وجل عليكم فضله، أحسن الله إليكم، ما يقول شيخنا في كذا، ما رأيكم، بارك الله فيكم في كذا، وهكذا بأجمل الألفاظ. ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، أي أنه يسأل عما ينفعه، وأما الذي لا ينفع فلا حاجة للسؤال عنه. ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، بمعنى أنه يظهر للشيخ أو يثبت للشيخ ما يدل على أنه مستجد مستفيد للعلم، لا سؤال المختبر. لأن هناك من تعرف أنت بأن هذا الرجل إنما يسأل الاختبار والابتلاء والامتحان، وهذا نقص في غير مصلحة، السؤال الامتحان والاختبار نقص في غير مصلحة، ودناءة إذا كان المراد به الإسقاط، دناءة إذا كان المراد به الإسقاط، ونقص إذا كان لغير مصلحة، وكمال إذا كان لمنفعة تعود عليه في دينه ودنياه. فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، بمعنى أن الشيخ إذا أجابك قابله بالشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه. فالشيخ الذي يفتيك ويعلمك ينبغي أن لا يمر هذا الدرس أو تمر هذه الكلمة أو يمر هذه الفتوى من غير أن تقابل الشيخ بالشكر والثناء، فقد حبس نفسه لك وخدمك ولبى طلبتك وأجاب سؤالك، فما عليك إلا أن تقابله بالثناء عليه والشكر له والدعاء له. وأيضا إن جاء من وراء ذلك إظهار الفهم والفقه، فقد فقهت هذه المسألة، لقد كانت قائمة عني حتى أنعم الله تعالى علي بك فدلني عليها، وهكذا من العبارات التي يكون فيها من الوفاء بحق الشيخ، وفيها أيضا دافع من دوافع الشيخ على أن يقبل على مزيد من العطاء ومزيد من التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفرح بمثل هذا الأمر من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في الحديث الرجل يفعل خيرا ثم يثنى عليه أو يشكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. قال رحمه الله وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه. شيخك كأبيك، فإذا غضب الشيخ لا ينبغي أن يكون غضبه مفاصلة بينك وبينه، وإنما تحمل غضب الشيخ، لأنه هو لا يريد بغضبه عليك إلا التأديب والتعليم والتصحيح والتنبيه. فإذا غضب الشيخ على الطالب الحاذق الطالب الحصيف لا ينبغي أن يكون هذا الغضب هو المانع بينه وبين العلم، بل يصبر وجزاكم الله عنا خير يا شيخ، أبشر طال عمرك، أنا آسف أخطأت، لعلكم تؤدبوني يا شيخ، أنا بحاجة إلى ما عندكم من علم، لا زلت مبتدئا في طلب العلم، نحن بحاجة إليكم معاشر العلماء، وهكذا من العبارات التي تحمد من الطالب مع شيخه. قال فرجع عنه واعتذر إليهم لا يضجرهم في السؤال، بمعنى إن رأيت الشيخ مثلا مكروب من أمر ما، وكما نسمى اليوم خاطره ضايق شوي ومزاجه متعكر، لا ينبغي أن تبادره بالسؤال، دعه حتى ترى فيه نوع من الانبساط، أو خاطره بالسؤال مخاتلة، يعني تتدرج إليه حتى ترى بأنه قد سمح وأذن بالسؤال، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس على قبر يبكي وبيده عود ينكت به الأرض، فهاب الصحابة أن يسألوه، ولكن عمر رضي الله عنه كان مقربا محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما الذي يبكيك ومن صاحب هذا القبر؟ فقال هذا قبر أمي، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، ثم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالمراد أن طالب العلم مع شيخه ينبغي أن ينظر إلى نفسية الشيخ كما يقال، ومزاج الشيخ كما يقال، ننظر له، فإن رأينا فيه انبساط وسعة بال وترحيب بالسؤال اسأل واطرح سؤالك عليه، وإن رأيت الشيخ فيه انقباض وملل وسآمة فكف عنه، بل لو فارقت المجلس يكون أطيب، لأن هناك من الناس منهم متبلد الإحساس، يرى الشيخ يتململ منه ويتأفف ويظهر الضجر وهو جالس عنده لا يقوم. ويرى أن الشافعي رحمه الله تعالى لما جاء وهذا ما يسمى بالثقلاء وقد صنف فيه ابن الجوزي كتابا. فبعض الناس ثقيل في مجالسته، فلما أطالع على الشافعي قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيعني كأنه يتضجر وتأذى من مجالسة هذا الشخص. قال رحمه الله تعالى: رفيق في جميع أموره لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم. هناك من الطلاب من يريد أن يفرد عضلاته أمام الشيخ، فربما طرح عليه السؤال ويأتي وذكر فلان ونقل فلان واستدرك فلان. لا ينبغي، لا ينبغي أن تعارض الشيخ بالأقوال والنقولات كأنك تريد أن تفرد عضلاتك أمام الشيخ، وإلا قال لك بما أنك أنت عالم بالمسألة اكتفي بقولك، ليش تستفتيني، لماذا تسألني، اسأل نفسك، لكن خذ قول الشيخ وما عندك من العلم اجعله في نفسك، إلا أن تأتي للشيخ على وجه التعريض أو الاعتراض بأسلوب المذاكرة والاستفادة. فبارك الله فيكم، فما رأيكم بمن يقول كذا وكذا، بارك الله فيكم، فإن استدل علينا شخص بقول كذا وكذا، فتأتي بالاعتراضات بأسلوب حسن في قالب حسن. أما أن تأتي للشيخ وكأنك تريد أن تري الشيخ ومن حول الشيخ بأنك المطلع الباحث، هذا يعتبر من نقص الأخلاق في طالب العلم. قال: وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. قال رحمه الله تعالى: صفته إذا عرف بالعلم، من قبل كنت طالب علم، الآن إذا عرفت بالعلم والسير في طريق طلاب العلم والعلماء. قال: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. كلما زاد المرء علما زاد تواضعه. لا ينبغي أن يتكبر على الناس وينظر إليهم بشزر العين. كذلك كنتم من قبل، أنت من قبل كنت جاهل، أنت من قبل كنت لا تفقه ولا تفهم، فمن الله تعالى عليك بهذه النعمة. فالعلم إنما هو عطاء الله وهبة من ربي عز وجل أكرمك الله تعالى بها، لولاه ما زينك الله تعالى بين العالمين. فلما زينك الله بالعلم تواضع للناس، تلطف معهم، كن لين الجانب، إياك أن تحتجب من دونهم وأن لا تفيدهم وأن لا تعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، بل تواضع لهم. قال: فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم. بمعنى أنك إذا طلبت العلم وأصبح هناك من طلاب العلم مثلك تواضع لهم، لأنه كما جاء ابن عباس أن العلماء لهم أشد تغاير من التيوس في زربها، بمعنى أن بعض طلبة العلم يكون بينهم من التنافس ما يتمنى أن يعلو على صاحبه وأن يكون أظهر منه وأشهر منه، فيكون بينهم من الغيرة التنافسية ما يحمل بعضهم غمط بعض، وهذا لا يجوز، بل هو من الكبر الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. لا تغمط الناس، الناس عندهم من الأسرار بينه وبين الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله. لا تتعالى على الناس بما عندك من محفوظات، ولا بما عندك من مقروءات، ولا بما عندك من دروس. كم من عامي مدفوع بالأبواب عندهم من صدق الصلة والخشية من الله عز وجل ما لا عند كبير العلماء. فالإنسان لا ينبغي يتعالى على أحد، لأن الكبر غمط الناس، لا تستحقر أحد من الناس. ربما هو أصدق منك صلة، ربما هو منك أرعى للحرمات والمحرمات في الخلوات ما ليس عندك أنت. فإذا انظر لمنهم أمثالك بنظر التواضع والتلطف معهم ومحبتهم، لا تقل لا هم يخدموني وهم يقومون بشأني وأنا المقدم فيما بينهم وأنا الأفهم وأنا الأعلم، لا، بل تواضع لهم كما كان هو سيرة السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. قال: وأحب قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. قال: وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. قال: وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه. فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم صائل للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج. والله عيب على طالب العلم أن يتسوق ويتكسب ويستقضي الحوائج بعلمه، يعني بمعنى أنه يصاحب صاحب دكان أو يصاحب صاحب محل ما، أو يذهب هو ويقول سوف يرون بأني عالم ويخفض لي السلعة، وسوف يرون بأني إمام المسجد أو خطيب الجامع ويخفض لي في الثمن. لا، هذا التكسب تكسب بالعلم، بل من الزهد والورع أن لا يكون هذا مطلبك. إياك أن تكون نيتك أن تخدم في أمور الدنيا بما عندك من العلم. ولذلك كثير من الناس، وهذا سميته من أقبح اللؤم، وأظن كتبت عنه في تويتر، اللؤم مع العلم، اللؤم مع العلم. العلم هو الذي رفعك، العلم هو الذي أشهرك، العلم هو الذي جعلك جاه بين الناس ومكان بين الناس. لما كسبت هذه الشهرة وحظيت بهذه المرتبة تركته لقيته ظهرك. لا تعلم الناس، لا تدرس الناس، لا تنشر العلم، واكتفيت بهذه الأبة والمكانة والشهرة والرتبة وثناء الناس والإشارة بالأصابع العالم والشيخ والدكتور، ولا درس لك ولا محاضرة لك ولا نصيحة لك ولا إفادة منك. هذا لؤم. كسبت بالعلم المرتبة والمنزلة ثم تركته؟ كسبت بالعلم المكانة بين الناس ثم أهملته؟ لا، بل كن وفيا مع العلم، وازدد علما طاعة لله عز وجل، وما جاءك من احترام الناس وتبجيل الناس من وراء ذلك فاحمد الله تعالى على فضله، واحمد الله تعالى على ستره. قال رحمه الله تعالى: ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء. يعني يكون جلوس مع الفقراء أطيب، وقد جاء في الحديث: إنما أنا مسكين أجلس كما يجلس العبد، وأكل كما يأكل العبد، اللهم قال: وبحشرني في زمرة المساكين، وما شابه ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، ويتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة. بقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتجافى عن أبناء الدنيا ويتواضع للفقراء والصالحين، قيدت هنا في نسختي الأبيات الشهيرة للجرجاني رحمه الله تعالى التي تنادي إلى عزة النفس، ويقول، وقد جمعت من أكثر من مرجع، يقول رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. يعني يقول: أنت متكبر وأنا لست متكبرا، وإنما أترك المواطن التي فيها ذل وفيها هوان وفيها استنقاص لي وإنقاص من رتبتي، فيترك مواطن الدون ومواطن الهوان لا يقترب منها طالب العلم. قال: أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. يعني دائما أصون عرضي من أي مذمة، لأن عرضك هو رصيدك يا طالب العلم، فإياك أن يخدش، إياك أن تنتقص من أي باب من أبواب الانتقاص. يقولون هذا منهل، قلت قد أرى. يعني إذا الناس تكلموا في باب من الأبواب لا يبادر معهم فيه، لأن العوام هوام يهومون مع من هام، كما قاله أشياخنا: العوام هوام يهيمون مع من هام. فليس كل ما تكلم فيه الناس والتفت إليه الناس ونشره الناس طالب العلم يسارع إليه، بل يتأمل. قال: يقولون هذا منهل، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنهنهها، يعني أردها عن بعض ما لا يشينها، يعني أتركها عن بعض الشيء الذي لا يشين، خشية من أن أقع في الذي يشين، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن ليخدم أشقى به غرسا وأجنه ذلة. يعني أشقى في طلب العلم أثناء غرس العلم، ثم لما كبرت وأصبح لي الثمار أجنه ذلة. قال: إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. أي أنني ما قمت بحق العلم أنني كلما بدا لي طمع من أطماع الدنيا صيرته لي سلما أتكسب برتبة العلم وبحرف الدال وبلقب الإمامة والمشيخة والخطابة وما شابه ذلك. لا، لا تجعل العلم سلما لقضاء حوائجك الدنيوية. قال: وأقبض خطوي عن فضول كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الناس أرضاه منعما. بمعنى أن طالب العلم هو بشر، قد يفتقر، قد يحتاج، قد يسأل الناس بعض حوائجهم، والناس للناس في هذا الباب. ولكن لو احتاج طالب العلم إلى أن يطلب شيئا من أمور الدنيا، إياك أن تطلب شيئا من أمور الدنيا مع من الطلب منه ذلة وهوان، أو يلحق على ذلك أو يلحقك بالمنة والتكبر عليك. وإنما ابحث عن من لا تغص بذكره، كما سيقوله الناظم رحمه الله تعالى. قال: ولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل. بمعنى أنني إذا كنت في ضرورة وحاجة ماسة إذا أنا استعين بأحد من أهل الدنيا وأرباب المكانات والأموال، فإنني أتأمل ولا أطلب المال من كل أحد، وإنما أتأمل وأنظر. قال: ولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل أقلب فكري منجدا ثم متهما. ضرب مثال بنجد وتهامة، نجد الأرض المرتفعة وتهامة الأرض المنخفضة، بمعنى أنني أبحث يمنة ويسرة وفي الأنجاد وفي في التهم. قال: أبحث عن من يستحق أن يطلب منه المال. قال: إلى أن أرى من لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى علي وأنعم. أي أنني أبحث عن من يسلفني مالا أو يعطيني نوالا أو ما شابه ذلك من شخص لا أندم يوم من الأيام بأن أقول فلان قد أحسن بي وفلان قد أنعم علي. قال رحمه الله: وكم طالبا ديني بنعمة لم يصل إليه ولو كان الرئيس المعظم، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا. شف من عزة طالب العلم، قال: أكرم نفسي أن أضاحك عابسا، أي أنني أجالس من لا يستهي مجالستي. لا تجالس من لا يشتهي مجالستك، دعه يكون عندك عزة نفس. قال: وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأنا أتلقى بالمديح مذمما، يعني أنا أمدح شخص لا يستحق المدح. ولكن إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. فكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، وماذا عسى الدنيا وإن جل خطبها ينال بها من صير الصبر مطعما. قال رحمه الله تعالى: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. بمعنى إذا علمك الله تعالى وكان حولك طلاب، الأول أن تكون صبور مع طلابك، اصبر عليهم، لا تعاتب، لا تؤنب، لا تبكت، لا تهين، أنت ما تفهم، أنت فيك كذا وكذا، اصبر. بل لو جعل الدرس في التبسيط والتسهيل ما يناسب حال أردأهم فهما، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجه معاذ رضي الله عنه أن يستنى بأضعفهم في الصلاة، ينظر لذا الحاجة والمسكين وكبير السن وما شابه ذلك، فيجعل صلاته على مقدار طاقتهم وقوتهم. فكذلك المعلم في درسه مع طلابه لا يتكلم بالكلام الذي لا يفقهه إلا كبار الطلاب وأتقن الطلاب، بل يتكلم بالدرس بقدر ما يفهمه حتى الصغير البسيط أو الصغير قليل العلم أو بطيء الفهم، كما ذكر المؤلف في هذا الموطن. قال: صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. النبي صلى الله عليه وسلم جذبه الأعرابي حتى أثرت حاشية ثوب في عنقه عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام على حلم فصبر عليه، ويؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. والتأديب لا يعني الرفق في كل شيء، التأديب أحيانا يتطلب الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وغار ورفع صوته في التعليم وهجر، فدل على أن من يؤدب الطلاب يستخدم معهم من التأديب ما يناسب أحوالهم. فمن الطلاب من ربما هجره أنفع وعقوبته أنفع وتبكيته بالكلام أنفع، وهناك من الطلاب من التلطف معه في الخطاب يكون أنفع له، فينظر ما الذي يناسبه. قال: لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم. وهذا من المهم للمعلم مع طلابه، أن يؤدبهم بأن لا يخوضوا فيما لا ينفع ولا يفيد، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. بمعنى أنه في مجلس العلم ينبغي للمعلم أن يكون منتبها لطلابه، فإذا رأى أحد قد شغل بشيء ما إما أن يقول يا فلان انتبه، وإما أن يطرح عليه سؤالا ويخصه بالحديث أو بأي إشارة من الإشارات يستدعي بها انتباهه. ولا لا يا فلان، وش قلنا في المسألة؟ وش رأيك يا فلان؟ ولا ما هو الحديث يا فلان؟ يطرح على شكل السؤال، استقطاب أذهان الطلاب واستحضار انتباههم، هذا من مزايا المعلمين والعلماء الراسخين، وهذه طريقة، طريقة العلماء الراسخين إلى اليوم. وكان من أشهر من عرف بهذه الطريقة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، بل كان ربما يقيم الطالب أمام الطلاب ويسأله ماذا قلت، بماذا استدللنا، وجعل الطلاب كلهم يعيشون معه في نشاط من أول الدرس إلى آخره. قال: فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، بمعنى أنه لو يوم الأيام أحد الطلاب وقع في زلة لا تفضحه أمام الطلاب أو تنصحه أمام الطلاب، ربما هذا يكون نوع من الفضيحة والإضرار به، وإنما تخصه بالنصيحة أو تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوا عنه أبداه إليهم، يعني إذا رأى بأن الطلاب بحاجة إلى علم يفتقرون إليه وقد تأخر في تعليمهم إياه علمهم إياه. وهناك قصة وأذكرها دائما، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يهتم بالتفنن في الفنون ويشرح للطلاب فنون شتى في دروسه. في سنة من السنوات قبيل الحج تقريبا كان في إحدى الدورات الصيفية، فأخطأ أحد الطلاب بخطأ فادح مخالفة للسلوك الحسن مع الأشياخ، فغضب الشيخ ذلك اليوم غضبا شديدا، وكنت ممن حضر الدرس مع قلة ملازمتي للشيخ في دروسه في القصيم، فغضب الشيخ ذلك اليوم فأخذ يعني يتكلم بكلام الذي قال كذا لابد أن يعاقب ولابد أن يؤدب ولابد أن يحاسب إلى آخر الكلام. المهم قال أحد الطلاب: يا شيخنا نحن بحاجة إلى الأدب في الطلب، فنأمل منك أن تشرح لنا كتابا في الأدب. فهنا الشيخ رأى افتقار الطلاب فعلا للأدب في الطلب، يعني كأنه قد شغل فترة من حياته بتدريس الطلاب المتون في فنون شتى، ولكن هناك باب عظيم، باب أدب الطالب، فاستحسن الشيخ هذه الطريقة أو هذا الأمر، فقال: اطرحوا علينا ما يستحسن شرحه من الكتب. فمن قائل الجامع لأخلاق الراوي والسامع، ومن قائل تذكرة السامع المتكلم، إلى أن وقف القول إلى كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فاستحسن الشيخ هذا الكتاب وشرحه بالشرح الموجود المطبوع اليوم عليهم رحمة الله عز وجل. قال: وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، بمعنى أن السائل الذي يخطئ أو يكون في سؤاله ركاكة لا يعنف عليه، نعم له أن يؤدبه، يقول: يا ولدي اسأل زين. شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى يوم من الأيام بعض الشباب سأله سؤالا لم يركب سؤاله على الوجه الصحيح ولم يفصح عن مراده، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: يا ولدي تعلم كيف تسأل. فيدل على أن الشيخ يعلم طلابه بالأسلوب الحسن، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها، قد علم بغيبه عما يعنيه، ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، بمعنى أن إذا يوم الأيام الطالب سأل عن أمر لا يفيده أرشده إلى ما هو أهم وقال: تعلم هذا أولى بك، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن شابا سأله عن مسألة من مسائل الكلام أو من عويص المسائل، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد الخروج من المسجد، فقال له الإمام أحمد: ما تقول إن دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: ما تقول إن خرجت من المسجد؟ قال: لا أدري. قال: تعلم هذا أولا، فأرشده إلى ما هو أولى بالعلم. وسيأتي معنا آثار يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب بن عباس وغيرهما في مثل هذا، قال رحمه الله تعالى: ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء، يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، بمعنى أنه يسهل، يقرب يعني يقرب لهم المعلومات التي هم يظنون بأنها بعيدة عليهم وفيها عسر عليهم، يسهل لهم هذه الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة، يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا. قال: فهذه أخلاقه لأهل مجلسه ومشاكل هذه الأخلاق. قال: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، أي المستفتي والسائل الصاحب والجليس، هذا طالب من الطلاب مداوم مع الشيخ في كل حين، وأما المستفتي فيأتي مرور الكرام كما يقال، يسأله عن مسألة ثم يذهب. قال: فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع، أي أنك لا تفتي إلا بعلم، والأصل والقاعدة التي تطرد مع طالب العلم والمفتي الموفق أن لا يجيب إلا بكتاب أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع أو بأثر عن السلف الصالح. فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه، بمعنى أنه لا يفتي إلا بمسألة له فيها إمام، لا يتكلم إلا بقول قد قال به أئمة السنة والسلف من قبله. المهم أن يقدم ما وافق الكتاب والسنة أو ما شابه الكتاب والسنة أو ما قال به الأئمة الأعلام من قبل حتى ولو خورفوا. قال رحمه الله: ووجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه حتى لو كنت عالما، وعرضت عليك مسألة فقل للسائل راجعني فيما بعد، ثم في الليل هاتف إخوانك وأعوانك وأصدقائك وأصفيائك في العلم: ما رأيكم في المسألة الفلانية؟ عرض علي البارحة مسألة يا إخوان، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يجمع الصحابة في مسألة وفي فتية، فلا بأس أن تجمع إخوانك وأن تسائل إخوانك وتراجعهم في معرفة الحكم في هذه المسألة، أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق، بمعنى أنه يناشد الله سبحانه وتعالى في دعائه في صلاته في سجوده أن يلهمه الرشد والصواب. قال: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، وقد قيل: من ترك لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. قال: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب، أي أنه إذا عرض عليك سؤال وتعلم أن هذا السؤال إنما هو تشغيب وعبث من هذا السائل، قال: ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفاء منها. انظر نوعان اثنان من المسائل، النوع الأول ما كان مسلكه مسلك الشغب والعبث، هذا لا يجاب عن سؤاله. النوع الثاني ما تعلم أن سؤاله إنما مراده به أن يفرق بين المسلمين وأن يثير البلبلة وأن يغرس النزاع، فهذا أيضا لا تجب، استعفي من الجواب. قال: ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون، وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. إن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه، بمعنى أنه إذا عرض عليك مسألة ولم يكن عندك جواب أو ترى بأن غيرك أولى بالجواب عنها فأحلها على غيرك، مثل مسائل الطلاق، مسائل عظيمة، أو مسائل أمة عامة. هناك بعض المسائل، وهذا مما يخطئ فيه بعض طلاب العلم، أن يكون مسألة ليست مسألة شخص وإنه مسألة أمة متعلقة بالجمع والجماعات وعموم الناس. مسائل العامة لا يفتي فيها إلا المفتي الأكبر، أو يفتي فيها كبار العلماء، أو يفتي فيها العلماء الذين يؤتسى بهم ويقتدى، حتى لا يسبب النزاع بين جماعة المسلمين. قال: وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع، ولا يماريهم، أصله الكتاب والسنة، كما حصل لمحمد بن سيرين رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما جاءه رجل صاحب بدعة يريد أن يخاصمه ويسأله عن شيء من الدين، فقال لا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال آية، قال ولا نصف آية، قم عن مجلسي. والقصة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الرحمن على العرش استوى، قيل كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أرى إلا أنك صاحب بدعة. ثم أقاموه من مجلسه عليه رحمة الله عز وجل. قال وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء، همه في تلاوة كلام الله تعالى الفهم كما تقدم معنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما لله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها، مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع. فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة، إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونستأنف الدرس إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.